من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ولعنة الله الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. إله الحق، آمين. لا زال الكلام في الأصل الثالث في النبوة، وبعد الفراغ من البحث في أبحاث ما أسميناه بالنبوة العامة، تنتقل النوبة إلى البحث فيما يعنون في كتب الكلام بالنبوة الخاصة. في النبوة الخاصة، في النبوة العامة بينا فيما تقدم أنه في النبوة العامة يبحث عن النبوة من باب الكبريات، بمعنى يبحث فيها من باب الكليات المرتبطة بهذا البحث في إثبات أصل وجود النبوة وضرورة النبوة وما إلى ذلك من الأبحاث. أما في النبوة الخاصة فيقع البحث في إثبات النبوة أو تطبيق كبرى النبوة على صغراها، بمعنى إثبات أن الشخص الفلاني الموجود في الخارج يكون نبيا أو لا يكون نبيا. هذا يبحث في النبوة الخاصة، وعادة في كتب المتكلمين يبحثون هذه النبوة في خصوص نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، باعتبار أنه إذا لم تثبت نبوة رسول الله في بحث النبوة الخاصة فحينئذ لا سبيل لإثبات نبوة غيره من الأنبياء بنحو النبوة الخاصة، باعتبار أن إثبات النبوة الخاصة لبقية الأنبياء متوقف على إثبات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا سبيل إلى معرفة كون فلان وفلان نبي إلا عن طريق ماذا؟ إثبات نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المبحث الأول كما يقول الشارع في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا لا بأس أن نقدم مقدمة، طبعا كالعادة أقرر البحث ثم نطبق العبارة. الشارح رضوان الله تعالى عليه يقدم مقدمة. حاصل هذه المقدمة يقول بأن المصالح تتفاوت بحسب اختلاف الأزمنة والأشخاص الذين يكونون في ظرف هذه الأزمنة، وإذا اختلفت المصالح وتفاوتت المصالح فحينئذ لا بد من وجود شريعة تتناسب مع كل زمن من هذه الأزمنة بحيث تستوعب هذه المصالح. مثال ذلك لو كان هناك مريض بمرض معين، مرض القلب مثلا، مرض القلب يحتاج إلى علاج يتناسب مع هذا المرض، كذلك المريض بمرض السكر مثلا يحتاج إلى علاج يتناسب مع هذا المرض، وهكذا بحسب المصلحة بحسب الحاجة تأتي ماذا؟ الشريعة. ومن هنا كما يقول الشارح رضوان الله تعالى عليه بأن السر في نسخ الشرائع وتبدل الشرائع يكمن في هذا المطلب، وهو التفاوت المصالح بحسب اختلاف الأزمنة والأشخاص. إذا كان الأمر كذلك تقتضي الحكمة الإلهية أن يتعامل ويتعاطى مع هذا الاختلاف بإرسال الرسل التي تحمل الشرائع المنسجمة مع هذا الاختلاف في كل عصر وفي كل زمان. طبعا هنا لابد أن أشير إلى إشارة، لاحظوا الشارح عبر عن الدين بالشريعة، لم يقل الدين وإنما قال الشريعة، باعتبار أن الشريعة أخص من الدين، الدين أعم من الشريعة، فالدين عبارة عن معتقدات وعبادات، وهذه ال أو إن صح التعبير الدين عبارة عن معتقدات، أمور اعتقادية وعمليات، أمور عملية، وهذه الأمور العملية تنقسم إلى عبادات وإلى معاملات. الشريعة، موقع الشريعة هو في القسم الثاني إن صح التعبير من الدين، وهو في العمليات، أي في العبادات والمعاملات. موضع النسخ، مورد النسخ، هو هذا القسم الثاني. وأما الاعتقاديات فهو ثابت من لدن آدم عليه السلام وإلى قيام الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه، لا يمكن أن ينسخ بحال. فهذا هو معنى الشريعة إن صح التعبير. ولذا الشريعة أساسا جاءت بمعنى من مشتقة من معنى الطريقة، ولذا يقولون يعبرون عن النهر بالشريعة. لماذا؟ لأن يأخذون من النهر لسان، يحفرون من النهر لسان يمر من خلاله الماء، هذه الحفرة يسموها الشريعة، وكأن طريق للماء. فالشريعة في الواقع هي طريقة، فمحل النسخ هو شنو؟ الشريعة للدين. هذا أحببت فقط أن أشير له كنكتة للمؤلف للشارح رضي الله تعالى عنه، أنه اقتصر في كلامه أو عبر في كلامه بالشريعة ولم يقل نسخ الأديان. هذا المقدمة الأولى التي يذكرها الشارح رضي الله تعالى عليه. المقدمة الثانية وهي الدليل على صحة النبوة، حتى نقول بأن فلان نبي، حتى نقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبيا، لا بد من إقامة الدليل على ذلك. والدليل على نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتقوم في أمور ثلاث. الأمر الأول، ادعاء النبوة من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني، ظهور المعجزة على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث، الملازمة بين دعوة نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين صدق دعوة، يعني ضرورة وجود ملازمة بين دعوة النبوة وبين صدق دعوة المدعي لهذه النبوة، وإلا لكان المدعي كاذبا، وإذا كان كاذبا لكان مؤيدا من قبل الله بالمعجزة، والمعجزة من الله كما سيأتي إن شاء الله. وتأييد الكاذب قبيح، والله منزه عن القبح. هذا حاصل المقدمات التي يذكرها المصنف الشارح رضوان الله تعالى عليه، وهو أيضا المصنف لهذا الكتاب. ثم بعد ذلك يفصل الشارح رضوان الله تعالى عليه في الدليل على صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشارح رضوان الله تعالى عليه كما بينا فيما تقدم في خلاصة ما يثبت النبوة، دعوة النبوة وظهور المعجزة وكون ماذا؟ كونه صادقا في هذه الدعوة. يقول الشارح: أما الأمر الأول وهو دعوة النبوة فهذا ثابت إجماعا. يعني شوف المطلب شنو يقول الشارح، يقول حتى نثبت نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن نثبت أولا أن رسول الله ادعى النبوة، عرفتم؟ ثانيا لابد أن نثبت أن المعجزة ظهرت على يد رسول الله. شوف ضروري، أول شيء نثبت أن رسول الله ادعى النبوة، أعلن نبوته. الأمر الثاني أن المعجزة ظهرت على يد رسول الله، الأمر الثالث نثبت وجود ضرورة الملازمة بين الدعوة وصدق هذه الدعوة إذا اقترنت بالمعجزة. ثم يفصل الشارح رضي الله تعالى عليه قال أما ادعاء النبوة فهذا ثابت إجماعا بين الناس جميعا أعم من المسلمين, يعني حتى أهل الكتاب من النصارى من اليهود وحتى المجوس وغيرهم يجمعون على أن رجلا يدعى محمدا من قريش صلى الله عليه وآله وسلم ادعى النبوة. فإذا أول شيء لابد أن نثبت أنه, ويقول إثبات ذلك متوقف على ماذا؟ على اتفاق الناس. فكل الناس الذين كانوا في زمن رسول الله على اختلاف مشاربهم وعلى اختلاف اتجاهاتهم وأديانهم كانوا يقولون بأن رسول الله ادعى النبوة. شوفوا هذا المطلب وإن كان بسيط لكن مهم جدا الآن كما سيتضح. أما الأمر الثاني وهو ظهور المعجزة على يده, فالمشارح رضي الله تعالى عليه يقول لبيان هذا الأمر ينبغي أن نبين عدة أمور أو عدة مطالب. المطلب الأول, إذا الآن أي أمر نبين؟ نبين أمر الأمر الثاني وهو ظهور المعجزة على يده. يقول حتى يتبين هذا لابد أن نبين عدة مطالب. المطلب الأول ما هي المعجزة أساسا؟ ما هو معنى المعجزة؟ طبعا المعجزة في اللغة هو الأمر الخارق للعادة الذي يعجز الناس عن الإتيان به, فتسميته بالمعجزة مأخوذا من عجز الناس عن الإتيان به, أمر خارق للعادة. هذا بحسب اللغة. بحسب الإصطلاح الكلامي المعجزة أخص من ذلك, يعني صحيح أنه خارق للعادة ويعجز الناس عن الإتيان به, ولكن يؤخذ أو يؤخذ بها جملة من الشرائط, لا مطلق ما هو خارق العادة ويعجز الناس عن الإتيان به, وإنما بضميمة مجموعة من الشرائط. فعرف المعجزة على ذلك بأنه كما يذكر الشارح رضوان الله تعالى عليه الأمر, طبعا هو يعبر على المعجز نفس الشيء المعجز أو المعجزة, يقول هو الأمر الخارق للعادة, وهذا يلتقي مع المعنى اللغوي. ثم يضيف الشرائط: المطابق للدعوة, المقرون بالتحدي, المتعذر على الخلق الإتيان بمثله. إذا لاحظ أكو شرطين زائدين, وهو مطابق للدعوة مقرون بالتحدي باعتبار أن هو خارق للعادة يلتقي مع المعنى اللغوي صحيح, يتعذر على الخلق الإتيان بمثله أيضا يلتقي مع المعنى اللغوي, فانفصل أو امتاز عن المعنى اللغوي بكونه مطابق للدعوة مطابقا للدعوة مقرونا بالتحدي. الآن نبين شنو يعني هذه الأمور الأربع المذكورة للمعجزة. إذن الأمر الأول المعجزة خارقة للعادة, الأمر الثاني مطابقة للدعوة, الأمر الثالث مقرون بالتحدي, الأمر الرابع يتعذر على الخلق الإتيان بمثله. أولا نأتي إلى الأمر الأول وهو كون المعجزة أمر خارق للعادة. الأمور المستحيلة تقع على قسمين, حتى نفهم معنى خارق للعادة لابد أن نفهم أولا معنى الاستحالة وموارد الاستحالة وموقع الاستحالة من المعجزة. الأمور المستحيلة تقع على قسمين,
القسم الأول الاستحالة العقلية من قبيل امتناع اجتماع النقيضين. نحن عندما نقول اجتماع النقيضين محال يعني مستحيل، هذا إنما حكم من أحكام العقل. العقل المجرد لو خلي ونفسه يحكم باستحال اجتماع النقيضين، أو من قبيل تخلف المعلول عن العلة. العقل يحكم باستحالة تخلف المعلول عن العلة، فهذا الأمر الأول من الأمور المستحيلة. الاستحالة الثانية تدعى بالاستحالة العادية، يعني منشأ الاستحالة مو العقل كما ذكرنا في الاستحالة الأولى، يعني منشأ الحكم بالاستحالة ليس العقل، وإنما منشأ الحكم بالاستحالة هو العادة. يعني شنو؟ يعني ما اعتاد عليه الناس. من قبيل شنو؟ من قبيل مولانا طلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها، العقل بما هو عقل لا يحكم باستحالة طلوع الشمس من مغربها، صحيح أو لا؟ الله سبحانه وتعالى وفقا لمجموعة من القوانين الطبيعية يخرج الشمس من مغربها. انشقاق القمر، العقل بما هو عقل لا يمنع انشقاق القمر. نعم العادة تحيل ذلك، لم نعتد مثلا أن نجد الشمس تخرج من مغربها مثلا، أو نرى القمر مشقوقا مثلا، أو مثلا نرى مثلا أن فلان مثلا يقرأ ما في نفسك، العقل بما هو، أو مثلا تصل من بلاد مثلا الهند إلى بلاد العراق خلال ثانية واحدة، العقل بما هو عقل لا يحيل هذا. نعم العادة تحيل ذلك. فإذا الاستحالة تارة تكون استحالة عقلية، وتارة أخرى تكون استحالة عادية. محل كلامنا هنا هو في الإعجاز هو الاستحالة العادية لا الاستحالة العقلية، فمتعلق الإعجاز هو الاستحالة العادية. لماذا؟ لأن المعجزة لا تأتي على خلاف حكم العقل، وإنما تأتي مؤيدة لحكم العقل. غاية ما في الأمر أن هذه المعجزة تقع خاضعة وفق القوانين والأنظمة الطبيعية، إلا أن هذه القوانين والأنظمة الطبيعية غير واضحة لدينا. يعني مثلا نحن نعرف وسيلة للتنقل من الهند إلى العراق بحسب الوسائل الموجودة الآن، وليكن مثلا وسيلة الطائرة. قبل الطائرة كان يوجد قطار، قبل القطار كان يوجد دابة. لاحظوا الوسائل الطبيعية متعددة. خب قد يكون هناك أيضا وسيلة أخرى نحن لا نعرفها، العقل لا يعرفها، واضح؟ فإذا انتقل الإنسان من الهند إلى العراق في لحظة واحدة أو في ثانية واحدة، هذا ليس خرقا لقوانين الطبيعة، وإنما خرقا لقوانين العادة. عادة ننتقل خلال 4 أيام مثلا، أو خلال 4 ساعات في الطائرة، أو خلال أشهر في الدابة. لاحظوا لما اخترعوا الطائرة مولانا شنو سوت؟ خرقت العادة اللي كانت موجودة. العادة اللي كانت موجودة حينئذ يأخذ مثلا شهور السفر من الهند إلى العراق. فاهموا؟ إذن المعجزة كذلك، غاية ما في الأمر أننا لا نعرف أو لا نقف على هذا النظام أو هذا القانون الجديد بالنسبة إلينا الذي من خلاله تقع المعجزة. هذا بالنسبة إلى معنى الاستحالة وموقع الاستحالة في المعجزة. فإذا اتضح من هذا البيان قولنا أمر خارق للعادة. طبعا خارق يعني كاسرها, خارق للعادة يعني خارق كاسر لما اعتاد عليه الناس, لا خارق لقوانين العقل والأصول العقلية. هذا بالنسبة للأمر الأول وهو كون المعجزة خارقة للعادة. ثم يقول الشرط الثاني أو القيد الثاني في تعريف المعجزة مطابق للدعوة. يعني شنو مطابق للدعوة؟ يعني هذا النبي إذا ادعى دعوة معينة, قال مثلا أنا مثلا أحيي الموتى مثلا, وكان بجانبه مجموعة من الناس منهم أحياء ومنهم أموات, هو قال أنا أحيي الموتى, وبإشارة إلى هؤلاء الجمع من الناس مات الأحياء. صحيح أكو معجزة, يعني بمجرد الإشارة مات الحي الذي أمامه, لكن هذه الإشارة, هذه المعجزة, هذا الخرق للعادة لم يطابق دعواه. هو ادعى ماذا؟ بأنه يحيي الموتى بعضه, وهو مع ذلك لم يحيي الموتى وإنما أمات الأحياء. إذا كان الأمر كذلك يكشف هذا أن هذه المعجزة ليست تأييدا من الله سبحانه وتعالى. المعجزة المؤيدة من الله هي التي تطابق الدعوة المدعي, مدعي النبوة. فمثلا على سبيل المثال كما ينقل الطبري في تاريخه, الآن ما أدري إذا أنا حاط جزء الصفحة, جزء الثالث صفحة 284, أي حال الطبعات مختلفة. ينقل قصة أنا أنقلها بشكل مختصر. مسيلمة الكذاب, مسيلمة كما تعلمون ادعى النبوة, وهذه قصة مشهورة يعني حتى في الكتب الكلامية يرددون هذه القصة في هذا المقام. مسيلمة الكذاب ادعى النبوة, فأتت امرأة تكنى أم الهيثم إلى مسيلمة, تشكو مسيلمة إن تقول مثلا إن نخلنا لسحق وإن آبارنا لجزر, إن آبارنا لجزر, فادعوا الله لمائنا ونخلنا كما دعا محمد لأهل هزمان صلى الله عليه وسلم. في قصة وقعت في زمن رسول الله لمنطقة لقبيلة هزمان, فقال مسيلمة يسأل أحد أصحابه يقال له نهار, قال ما تقول هذا؟ قال نهار إن أهل هزمان أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فشكوا بعد مائهم وكانت آبارهم جرزا ونخلهم إنها سحق, فدعا لهم فجاشت آبارهم. يعني القوم يشكون الظما, يشكون كذا, يشكون الجفاف وبعد الماء والآباء غائرة لا يوجد فيها ماء. جاء رسول الله ادعوا لنا يا رسول الله, أنت نبي تخرق العادة, نبي معجزة كذا. رسول الله دعا لهم فشنو؟ فدعا لهم فجاشت آبارهم وانحنت كل نخلة قد انتهت, يعني حيت النخيل عندهم إلى آخر القصة. قال مسيلمة فكيف صنع بالآبار؟ شنو سوى رسول الله بالآبار؟ قال نهار, هذا صاحب مسيلمة, قال دعا بسجل, سجل يعني مثل سطل إناء, فدعا لهم فيه ثم تمضمض بفمه منه ثم مجه فيه, يعني بتعبيرنا تفل في هذا السجل صلوات الله وسلامه عليه, في هذا السجل في ماء, دعا ونفث أو تفل في هذا السجل ثم أفرغه, فانطلقوا به حتى فرغوه في تلك الآبار ثم سقوه نخلهم. فدعا مسيلمة بدلو من ماء, مسيلمة قال عطوني دلو من الماء, عطوني السجل, خلاص سووا مثل ما سووا محمد صلى الله عليه وسلم. ف فدعا لهم ثم تمضمض منه ثم مج فيه يعني تفل فيه فنقلوا فأفرغوه في آبارهم فغارت مياه تلك الآبار. فبدل أن الآبار تنضح بالماء شنو غارت الآبار بالماء وخوى نخلهم إلى آخر القصة. هذا الذي أتى به مسيلمة صحيح خارق للعادة ولكن غير مطابق للدعوة، لأن دعوة مسيلمة أنني سأخرق العادة، أنني سأتي بمعجزة حاصلها بأن الآبار ستنضح بالماء ونخلكم سيحيا كما فعل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صحيح أتى بشيء خارق للعادة ولكن بخلاف ما ادعى. هذا بالعكس، هذا يكشف أنه غير مؤيد في المعجزة وبأن السماء على خلاف دعوة. هذا بالنسبة للقيد الثاني وهو المطابقة للدعوة. القيد الثالث المقرون بالتحدي. طبعا الشارح رضوان الله تعالى عليه لم يتعرض إلى هذا القيد في شرحه وهو الاقتران بالتحدي، ولأنه أساسا الاقتران بالتحدي لا يصح أن يكون شرطا قائما بذاته، وإنما هو شرطا ضمنيا إن صح التعبير. لأن إذا قلنا بأن المعجزة أمر خارق للعادة ويعجز الناس عن الإتيان به فينطوي في هذا شرط التحدي، لأن النبي إنما يأتي بهذه المعجزة لإثبات كونه نبيا وأن لا نبي معه، وفي هذا ماذا؟ تحدي. وبالتالي بعض المتكلمين قال لا ضرورة لوجود هذا الشرط وهو الإقرار بالتحدي، لأنه منطو في دعوى النبوة وعجز الناس على الإتيان بهذه المعجزة أو مثيل هذه المعجزة. نعم التصريح كما يقول بعض المتكلمين، التصريح بالتحدي بأن يتحداهم صراحة، هذا فيه مؤونة زائدة وأبلغ في الحجة. فعندما مثلا يأتي ويقول أنا أتحداكم أن تأتوا بمثل ذلك، لاحظوا إذا واضح البحث، يعني نحن نقول المتكلمون يقول يكفي أن يأتي بالمعجزة ويقول أنا من عند الله وهذه المعجزة الله أيدني بها، واضح؟ فنعم أبلغ في الحجة أن يتحداهم، يقول أتحداكم أن تأتوا بهذه المعجزة، ولكن هذا لا يحتاج. لماذا؟ لأنه في صرف قوله بأن هذه معجزة كأنه طوى في هذه الدعوة ماذا؟ بأنكم عاجزون عن الإتيان بمثلها. واضح المطلب؟ ثم المطلب الأخير المعتذر على الخلق الإتيان بمثله، وطبيعي أن هذا يكون متعذرا على الخلق، وإلا لو كان لم يكن متعذرا على الخلق لم تكن أمرا معجزا خارقا للعادة، لأن لصار أمرا شنو؟ عاديا عند الناس. يعني إذا كان لكل أحد يأتي به هذا شيء عادي صار مو خارق للعادة، نحن قلنا ضابطة المعجزة شنو؟ خارق العادة. وحتى لو قلنا بأنه محدود على مجموعة قليلة من الناس أيضا هذا لا يعتبر خارق للعادة، لأن هذه المجموعة القليلة أيضا شنو؟ داخلة في ضمن العادة. فهذا الشرط الثالث وهو ماذا؟ وهو أن يكون لا مو التحدي شنو؟ تعذر الخلق عن الإتيان بها، لاحظوا، وإلا انقطعت حجة هذا المدعي. ولو لم يتعذر على البقية الإتيان بها مثلا لكانت مثلا قابلة للتعلم من قبيل السحر وغيره. هذا شلون لاحظ لما موسى عليه السلام أتى إلى ناس سحر يعلمون السحر،
صحيح ولا؟ ومع ذلك أتى موسى بمعجزة خارقة للعادة أجنبية عن سحرهم. يعني شنو أجنبية عن سحرهم؟ يعني أولا لا يمكن تعلمها، ثانيا يعجزون عن الإتيان بمثلها. هذا تمام الكلام في تعريف المعجزة. إذا قال المعجز هو الأمر الخارق للعادة المطابق للدعوة المقرون بالتحدي المتعذر على الخلق الإتيان بمثله. ثم بعد ذلك المصنف الشارح رضوان الله تعالى عليه يقول بيان الأمر الثاني. هذا كان كله كلام، هذا كله كان بيان الأمر الأول وهو ادعاء النبوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة أو لم يدع النبوة. ثم بدأ في الأمر الثاني وهو أنه ظهرت المعجزة على يديه. في الأمر الثاني بين معنى المعجزة. الآن يقول أما من حيث حاصل ما أفاده، أما من حيث ظهور المعجزة على يديه فقد ثبت بالتواتر ظهور المعاجز على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من قبيل ماذا؟ من قبيل طلوع الشمس من مشرقها. من مشرقها. كان واحد المفروض يصلح لي شنو طلوع الشمس من الشمس أساسا تطلع من المشرق. أنت معي ولا مو معي؟ من قبيل ماذا؟ من قبيل مولانا القرآن الكريم، وأنه تحدى العرب بهذا القرآن الكريم. ثم يفصل المصنف ببيان لماذا القرآن الكريم معجزة، لماذا القرآن، ما هو الدليل على أن القرآن معجزة. يقول الله سبحانه وتعالى لما واقعا لطيف يعني تعبير المؤلفين، الله سبحانه وتعالى لما تحدى الخلق وطلب منهم، لاحظوا هنا المعجزة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مقومة بماذا؟ بالتحدي. لكن مثل معجزة موسى كانت مقومة بالتحدي؟ ما كانت مقومة بالتحدي.
ليش موسى مباراة؟
موسى عليه السلام، لا موسى عليه السلام بين أن أنا عندي معجزة، لكن ما قال أنتم تقدرون تأتون بها أو لا تأتون بها. قال موعدكم يوم الزينة حيث يحشر الناس ضحى، قال أنا في ذلك اليوم أبين لكم شنو، بأني نبي مولانا. فقال ألقوا ألقوا بحبالهم وعصيهم. فأمر موسى أن يلقي ما بيده، ما تحدى موسى، لاحظوا شنو. لكن صرف هذه المعجزة التي أتى بها موسى شنو جعلتهم ماذا؟ يؤمنون بموسى. لاحظوا، فالمعجزة تارة تكون مقرونة بالتحدي، تارة لا تكون مقرونة بالتحدي. معجزة رسول الله كانت مقرونة بالتحدي لأن الله سبحانه وتعالى طلب منهم الإتيان بمثل هذا القرآن، مثلا في قوله تعالى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، أيضا قوله قل فأتوا بسورة من مثله. ثم قال لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن بهذا المضمون لن يأتوا بمثله. فمرة تحداهم أعطوني عشر سور، مرة تحداهم أعطوني سورة واحدة. لاحظوا إلى أن قال لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لن يأتوا بمثله. هذه وهنا مورد اللطافة، هذه معجزة القرآن كيف صار معجزة؟ يقول الشارح رضوان الله تعالى عليه أن رسول الله لم يأتي إلا بالقرآن الكريم، وقال لهم أتحداكم أن تأتوا بمثل هذا القرآن الكريم، فعجز العرب، كل العرب المشتهرين بالفصاحة والبلاغة ويعني كمال البلاغة وتمام الفصاحة، عجزوا أن يأتوا بمثله.
وحملهم ذلك العجز على محاربته بالسيف وقتل النفس وقتل الأولاد وسبي النساء. لاحظوا، فلو كان القرآن لم يكن القرآن معجزا حين ذاك لاكتفوا بماذا مولانا؟ بأن ينقضوه بكلام مثله أو مشابه له، ومع ذلك لم ينقضوا بهذا، وإنما ماذا؟ انتقلوا إلى ما هو أصعب من ذلك، وهو القتل، قتل النفس وقتل الأبناء وسبي النساء وسبي الأموال. يعني عندما كانوا يقاتلون رسول الله كانوا يقتلون، وكان أبناءهم تقتل، ويترتب على ذلك أن نساءهم تسبى من قبل رسول الله ومن قبل المسلمين. فشو اللي يحملهم على ذلك؟ يقولون يا محمد صلى الله عليه وسلم حاش رسول الله، يا محمد أنت كذاب، وهذه ليست بمعجزة لا خارقة للعادة ولا شيء، وإحنا نجيب لك آيات ونجيب لك سور مشابهة أو أفضل مما أتيت به، وانتهى الموضوع، وكفى الله المؤمنين الشر القتال. لاحظوا، لكن نفس، يقول الشارح رضي الله تعالى واقعا التفاته لطيفة، يقول نفس انتقال المشركين من مقابلة رسول الله من الاتيان بمعجز مثيل أو بكلام مثيل إلى القتل والسابي إلى الحرب والمسايفة يدل على أنهم عجزوا عن هذا الأمر، وهم يعني كبار البلغاء والفصحاء حينذاك. لاحظوا شلون؟ فهذا دليل على أن ما جاء به رسول الله ماذا؟ معجزة، لأن كان في حضرة من؟ في بتعبيرنا أهل الخبرة، يعني أهل الخبرة، مولانا هم أهل الخبرة كانوا في وقته، العرب كانوا، ولذا ما يدل على ذلك كانوا مثلا حتى بعض الأشعار ما تعرفون يسمون المعلقات التي تعلق على جدار الكعبة، كانوا مشهورين، وكان عندهم سوق عكاظ أو يوم عكاظ، كانوا مولانا يتبارون في كل واحد يظهر بلاغته مع ذلك شيء عجيب واقعا إذا نتأمل في شيء عجيب، لم يأتي واحد يتحدى رسول الله، حتى أن أحدهم قال إن هذا إنه إن كلامه ماذا من يذكرني في النقل على أي حال حنسيت الرواية. فهذا يدل على ماذا؟ على أنه معجزة. ثم بعد ذلك المصنف، عشان نطبق العبارة، ثم بعد ذلك المصنف الشارح رضوان الله تعالى عليه يقول: ومن جملة معجزاته انشقاق القمر ونبوع الماء بين أصابعه وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل وتسبيح الحصى في كفه وكلام الذراع المسموم وحنين الجذع وكلام الحيوانات الصامتة والإخبار بالغائبات واستجابة دعائه. طبعا انشقاق القمر، لا بس أنا أبين بعض المعاجز التي ذكرها. انشقاق القمر توجد رواية في إرشاد الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه وفي تفسير القمي بأن رسول الله أشار بإصبعه إلى القمر فانشق القمر، وكان ذلك في ليلة 14 من ذي الحجة، حيث اجتمع الناس عنده وقالوا: ما من نبي إلا وله آية، فما آيتك في هذه الليلة؟ قال: ما الذي تريدون؟ قالوا: إن يكن لك عند ربك قدر فمر القمر أن ينقطع نصفين. فهبط الأمين جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إن الله يقرئك السلام ويقول لك: إن أمرت كل شيء بطاعتك. فرفع رأسه يعني رسول الله وأمر القمر أن ينقطع فصار قطعتين، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم شكرا له، شكرا لله. هذه الرواية قال الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه. قال: وقال: عد كما كنت، فعاد والناس ينظرون إلى ذلك إلى آخر المعجزة. أما بالنسبة لنبوع الماء بين يديه فهذه أيضا رواية ينقلها صاحب إعلام الورى بإعلام الهدى. حاصل هذه الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند جماعة فيهم 1500 رجل كان يحتاجون ماء، فنبع الماء من بين يديه. وينقل عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى قال: ولو كنا 100,000 لكفانا، وما كانوا 1500، فنبع الماء بين يد رسول الله ليشرب 1500. جابر عبد الله يقول: نبع أكثر ما مقدار أكثر ما يحتاجه 1500 لو كنا 100,000. إشباع خلق الكثير من الطعام القليل، هذه أيضا رواية موجودة في إثبات موجودة في إثبات الهدى للشيخ الحر العاملي وبحار الأنوار وغير الروايات موجودة. على حال هذا يعني منقول إلى الكتب المصنفة في معاجز رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبيل إشباع الخلق الكثير قصة وأنذر عشيرتك الأقربين، أن رسول الله أمر عليا نأتني بفخذ شاة وعسر، طبعا عسر يعني القدح الكبير من لبن، يابلة فخذ شاة وقدح من لبن واجمع لي بني هاشم، ففعل عليه السلام يعني فعل ذلك علي، دعاهم وكانوا 40 رجلا فأكلوا حتى شبعوا من فخذ شاة وإناء أو قدح من اللبن. قصص كثيرة مذكورة في محلها، تسبيح الحصى وحنين الجذع إلى آخر هذه الأمور. حنين الجذع على ما في بالي القصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لديه منبرا، فلما بنى منبرا كان رسول الله في السابق عندما يخطب يتكئ على جذع نخلة، وهذه الرواية معتبرة، يتكئ على جذع نخلة، فإلى أن كثر المسلمين ولله الحمد كثر سواد المسلمين ورسول الله اتخذ منبرا، فترك الجذع وركب على المنبر ليخطب الناس، سمعوا من الجذع أنين يعني كالبكاء، كان الجذع يبكي عليكم السلام ورحمة الله، كان الجذع يبكي لفقدان رسول الله، بأن يا رسول الله أنت مثلا استعذت عني به المنبر ورسول الله جاء ومسح الجذع. هذه الرواية مذكورة في محلها. الأمر الأخير أو الأمر الثالث وهي الملازمة، دعوة الملازمة بين ادعاء النبوة، بين صدور المعجزة وصدق دعوة النبوة، وهذا الأمر الثالث والأخير في هذا الباب. وحاصل هذه الدعوة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ادعى النبوة ولم يكن صادقا بدعواه لكان كاذبا، ولو كان كاذبا للزم من ذلك تأييد الكاذب بالمعجزة، وتأييد الكاذب قبيح، والقبيح ممتنع على الله، فكذب النبي ممتنع على النبي، فصدق النبي ثابت بالضرورة. واضح المطلب؟ إذن حاصل البرهان أنه لو لم يكن صادقا لكان كاذبا، أن النبي إذا أتى بالمعجز ولو لم يكن صادقا لكان كاذبا، ولو كان كاذبا للزم من ذلك تأييد الكاذب، لأن تأييد الله للكاذب يعني بالمعجزة، وتأييد الكاذب من الله ماذا؟ قبيح، والقبيح محال في حق الله، لزم من ذلك أن يكون النبي صادقا. طبعا لماذا نقول بأن تأييد من الله؟ لأن قلنا بأن المعجزة ما هي؟ هي الأمر الخارق للعادة الذي لا يأتي به أي أحد من هذا الخلق، وإنما بتأييد من الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يتعلم، فإذا لا يأتي به أحد من الخلق وغير قابل للتعلم فهو حينئذ من؟ من الله سبحانه وتعالى. هذا حاصل الكلام في المبحث الأول في النبوة الخاصة، نطبق العبارة. قال المبحث الأول في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال وفيه مباحث، يعني هذا المبحث الأول في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في الطبعة اللي عندكم بو علي، الطبعة اللي عندكم بو حسين،
آخر آخر مبحث الخامس. والظاهر هذا تصرف من الطابع، لأن كل الطبعات يبون هذا المبحث أول شيء.
يقول في مواد مخلينا.
إيه. في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: وفيه مباحث. الأول في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظوا نبوة خاصة، صغرى من صغريات النبوة، مصداق من مصادق النبي. يقول لأنه الآن يبين لماذا رسول الله نبي، لأنه ظهرت المعجزة على يده كالقرآن وانشقاق القمر ونبوع الماء من بين أصابعه وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل وتسبيح الحصى في كفه، وهي أكثر من أن تحصى، يعني المعاجز أكثر من أن تحصى. ثم يقول: وادعى النبوة. لاحظوا إذن أول شيء شنو؟ ظهرت المعجزة، هذا اكتب عليها أولا. وادعى النبوة اكتب عليها ثانيا. النبي يثبت شلون رسول الله نبي. وادعى النبوة فيكون صادقا، هني فيكون صادقا اكتب ثالثا، لأن هني في مقام بيان اللزوم بين دعوة النبوة والصدق، بين ظهور المعجزة والصدق. وادعى النبوة فيكون صادقا، وإلا لزم إغراء المكلفين بالقبيح فيكون محالا، يعني فيكون إغراء المكلفين بالقبيح محال، لأن هذا إغراء، لأن هذا شنو؟ إيهام للمكلفين بأن هذا نبي، وهذا الإيهام قبيح من الله سبحانه وتعالى. يقول الشارع: أقول المطالب سهل وفي شيء. أقول: لما كانت المصالح تختلف بحسب اختلاف الأزمان والأشخاص، كالمريض الذي تختلف أحواله في كيفية المعالجة واستعمال الأدوية بحسب اختلاف مزاجه في تنزلاته في المرض، يعني في مراتبه ومدارجه في المرض. طبعا اختلاف مزاجه بينا فيما تقدم تذكرون بحث المزاج، فإن المزاج ما هو وكيف أساسا منشأ المرض، ما هو اختلال الحالة المزاجية، وبينا هذا فيما تقدم، بحيث يعالج في وقت بما يستحيل معالجته به في وقت آخر. كانت النبوة والشريعة مختلفين بحسب اختلاف مصالح الخلق في أزمانهم وأشخاصهم، وذلك هو السر في نسخ الشرائع بعضها لبعض، وهذا بينت في التقرير. إلى أن انتهت النبوة والشريعة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي اقتضت الحكمة كون نبوته وشريعته ناسختين لما تقدمهما باقيتين ببقاء التكليف. وطبعا تصريح من القرآن الكريم: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وتصريح في الحديث النبوي الشريف: إلا أنه لا نبي بعد في حديث المنزلة، أما ترضى أن تكون مني منزلة هارون موسى إلى نبي بعدي. والدليل على صحة نبوته هو أنه ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يده، وكل من كان كذلك، يعني كل من ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يديه، كان نبيا حقا. فيحتاج إلى بيان أمور ثلاثة، يعني هذا الأمر يحتاج إلى بيان أمور ثلاثة. الأمر الأول يعني تطبيق هذه الكبرى على رسول الله يحتاج إلى بيان أمور ثلاثة. شنو هذه الكبرى؟ بأنه ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يديه فيكون نبيا. فيحتاج إلى بيان الأمور من ثلاثة. الأمر الأول أنه ادعى النبوة، يعني أن رسول الله عاد رسول الله ادعى النبوة. الأمر الثاني أنه ظهرت المعجزة على يده. الأمر الثالث أنه كل من كان كذلك، يعني ادعى النبوة وظهرت المعجزة، فهو نبي حقا. أما الأمر الأول فهو ثابت إجماعا من الناس، شوف الناس قاطبة مو من المسلمين، بحيث لم ينكره أحد ادعى النبوة، ما حد يقول رسول الله، حتى الهندوسي يقول أكو نبي اسمه محمد ادعى النبوة صلى الله عليه وسلم.
وأما الأمر الثاني فلأن المعجز المعجز الآن يشرع في بيان معنى المعجزة. فلأن المعجز هو الأمر الخارق للعادة المطابق للدعوة المقرون بالتحدي المتعذر على الخلق الإتيان بمثله. أما اعتبار خرق العادة، شوفوا هذه من تعابير الفنية، أما اعتبار خرق العادة يعني شنو؟ يعني أما أخذ خرق العادة بعين الاعتبار في تعريف المعجزة، هذا معنى اعتبار خرق العادة. وهذا يمر عليكم إن شاء الله فيه، مفروض مر عليكم في الأصول وفي بداية الحكمة وفي في في الفقه. إذ لولاه لما كان معجزا، يعني لولا خرق العادة، لولاه يعني لولا خرق العادة لما كان معجزا كطلوع الشمس من مشرقها. وأما مطابقة الدعوة فلدلالته على صدق ما ادعاه، لازم تطابق دعوة، لأن أساسا المعجزة تبي تقول أن هذا صادق بكلامه، فما بالك إذا أتى المعجزة حتى المعجزة تأتي على خلاف كلامه. إذ لو خالف ذلك، يعني لو خالف المعجز دعوى هذا المدعي كما في قضية مسيلمة الكذاب لما دل على الصدق. واضح؟ يعني لو لم تأتي هذه المعجزة موافقة لدعوى هذا الرجل لما كان في ذلك دلالة على صدقه، بل دلالة على كذبه وبرهان على كذبه. وأما التعذر على الخلق فلأنه لو كان كثير الوقوع لما دل أيضا على النبوة، لأن الضابط في المعجزة قلنا ما هو؟ خرق العادة. وإذا كان هذا كثير الوقوع لكان شنو؟ عادة، صح ولا لا؟ ولا شك أيضا في ظهور المعجزات على يد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الآن يشرع في بيان الأمر الثاني، وذلك معلوم بالتواتر الذي يفيد العلم ضرورة. طبعا هذا مفروض أختموه في علم الحديث بأن التواتر يفيد العلم في قبالة خبر الآحاد الذي يفيد الظن، والظن ينقسم إلى قسمين، ظن معتبر وظن غير معتبر، الذي يفيد العلم ضرورة. طبعا هني بالتواتر، إذا أراد بهذا التواتر القرآن الكريم نعم، أما إذا أراد غيره من المعجزات فهذا كلام قابل للمناقشة، كلام مو دقيق واقعا. لماذا؟ لأنه لم تكن هناك معجزة متواترة غير القرآن الكريم. واضح شلون؟ بقية المعجزات أتت من خلال خبر الآحاد مو متواترة. نعم يمكن أن يقال تواتر إجمالي أكو، وهذا المفروض أختموه في علم الحديث، لأن التواتر يكون تواتر لفظي، تواتر معنوي، وتواتر إجمالي، يعني حاصله أن هناك أصل لقضية وقوع المعجزات على يد رسول الله. رواية تقول انشق القمر، رواية تقول مثلا نبع الماء الكثير، رواية تقول حنين الجذع، رواية تقول إخبار من المغيبات، يعطي علم إجمالي بأن شنو رسول الله كان تظهر منه شنو خوارق للعادة. هذا حاصل ما يقال في العلم في التواتر الإجمالي، وهذا يعطي علم يفيد العلم، ولكن العلم مقصود في أصل ظهور المعجزات على يديه لا في تفاصيل المعجزات عليها. هذا بحث موكول إلى محله. يقول بالتواتر الذي يفيد العلم ضرورة، فمن ذلك القرآن الكريم. لاحظني قال فمن ذلك القرآن الكريم، فبين أن مقصوده بالتواتر ليس القرآن الكريم بل غيره من المعجزات، وهذا في غير محله لأن غير المعجزات لم تأتي بطريق التواتر. فمن ذلك القرآن الكريم الذي تحدى به الخلق وطلب منهم الإتيان بمثله، يعني مثل القرآن الكريم، فلم يقدروا على ذلك، يعني الإتيان مثل القرآن الكريم، وعجزت عنه مصاقع الخطباء من العرب العرباء حتى دعاهم عجزهم إلى محاربته ومسايفته، الذي حصل به ذهاب نفوسهم وأموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم، مع أنهم كانوا أقدر على دفع ذلك لتمكنهم من مفردات الألفاظ وتركيبها. هذا بينت أنا في مقام التقرير والشرح. مع أنهم كانوا من أهل الفصاحة والبلاغة والكلام والخطب والمحاورات والأجوبة، فعدولهم عن ذلك يعني انتقالهم من مقارعة رسول الله بالإتيان بكلام يماثل القرآن أو قريب من بلاغة القرآن، فعدولهم عن ذلك إلى المحاربة دليل على عجزهم، إذ العاقل لا يختار الأصعب مع إنجاع الأسهل. إذا كانت هناك حلول ناجعة، حلول مفيدة مولانا وسهلة، ليش أنا أروح حق الصعب؟ إلا لعجزه عن الانتقال من السهل إلى الصعب. إذا كان السهل شنو؟ عاجز عنه أنا. واضح؟ من قبيل شنو؟ من يعطيني مثال؟ من قبيل مثلا مولانا بيت بتدخل أنت من بابه الرئيسي، الأسهل تدخل من الباب الرئيسي أو أن مثلا شنو تقفز على السطح؟ شنو الأسهل؟ الباب الرئيسي. لكن الباب الرئيسي مقفل وما عندك مفتاح، عجزت عن شنو السهل، فانتقلت إلى شنو، عدلت إلى شنو، إلى السطح. هذا كمثال يقرر المطلب. ومن ذلك يعني ومن المعجزات انشقاق القمر ونبوع الماء من بين أصابعه وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل وتسبيح الحصى في كفه وكلام الذراع المسموم. هذه رواية أيضا في محلها أن رسول الله أهدي إلي أو دعي إلى طعام وهذا الطعام كان مسموم، ذراع شاه مسمومة، ويقال أن رسول الله كان يحب الذراع من الشاه، يعني يحب الكتف أو الذراع من الشاه صلوات الله وسلامه عليه. الآن على فرض ثبوت الرواية، فنطقت هذه الذراع قالت يا محمد إنني مسمومة، وحنين الجذع وبينته، وكلام الحيوانات الصامتة، والإخبار بالغائبات كإخباري عن مقتل الإمام الحسين عليه السلام صحيح أو لا، وإخباري مثلا عن مقتل الإمام رضا عليه السلام فتدفن مني بضعة في منطقة أو في بقعة يقال لها خريسان، ألا من زارها عارفا بحقها، وأيضا الإمام الحسين بأن جبرائيل أتى بتربة الإمام الحسين قال ستقتله أمتك، وهذا وقع قبل مقتل الإمام الحسين عليه السلام، واستجاب دعائه وغير ذلك مما لا يحصى كثرة. وذلك معلوم في كتب المعجزات والتواريخ، يعني هذه المعجزات معلومة، ذلك يعني هذه المعجزات معلومة في كتب المعجزات والتواريخ، حتى حفظ عنه يعني حفظ عن رسول الله من هذه المعجزات ما ينيف على الألف، ما يزيد على الألف. الذي أعظمه وأشرفه الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، لا تمله الطباع ولا تمجه الأسماع يعني لا ترده، ولا يخلق بكثرة الرد إليه. شنو مولانا مشكلين هي يخلقوا عندكم في الطبعة؟ مضمومة ولا مفتوحة؟ لا في طبعة الجماعة المدرسين مشكلة،
يخلقوا مضمومة.
مضمومة؟
قاف مضمومة.
يخلقوا بكثرة الرد إليه، يخلقوا يعني لما نقول ثوب خلق يعني شنو ثوب بالن، لاحظوا، فكأنه يعبر عن قول الكريم بأن كثرة يعني كثر ما أنت تقرأ القرآن، كثر ما هذا لا يعود القرآن شنو شيء قديم وشيء بالي، لا يبقى نابضا بمعجزته ونابضا شنو بإعجازه، ولا تنجل الظلمات إلا به. وأما الأمر الثالث وهو الأمر الأخير، وهو بيان الملازم أنه إذا كان نبيا وادعى وأتى بالمعجزة فيجب أن يكون صادقا، فلأنه لو لم يكن صادقا في دعوى النبوة لكان كاذبا وهو باطل، يعني كونه كاذبا أمر باطل. لماذا؟ إذ يلزم من كذبه أو الالتزام بكذبه إغراء المكلفين باتباع الكاذب، وذلك قبيح لا يفعله الحكيم. تأييد الكاذب قبيح، الحكيم لا يفعله، والله حكيم منزه عن القبح. طبعا هني لابد أن أختم بإشارة بسيطة بالنسبة إلى الفرق بين المعجزة وبين الكرامة. شوفوا مولانا، المعجزة والكرامة شيء واحد، المعجزة والكرامة شيء واحد لا تفاوت بينهما إلا في جهة واحدة، وهي ماذا؟ ادعاء النبوة فقط. الفرق بين المعجزة والكرامة هو دعوة النبوة، وإلا لا يوجد فرق عملي بين المعجزة والكرامة. هذا تمام الكلام في المبحث الأول، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.